صمو. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعاً ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم، تعلمون مقدمة الحديث وعنوان الحديث: فن الحوار وفن النقاش مع الآخرين، والفرق بين الحوار الهادف وبين المجادلة والمشاجرة. نلاحظ إخواني أن في هذا العصر، لتقدم وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وغيره والإعلام المركز، نلاحظ أن هذا العصر هو عصر صراع الحضارات وصراع الديانات أو حوار الديانات والنقاش بين مختلف الطوائف. تفتحون صفحات الإنترنت أو القنوات وتلاحظ أن هناك حوارات ساخنة في أدق الموضوعات، ولم يعد هناك شيء يخفى على أحد. هناك المذاهب، الأديان مدونة في الكتب وطرحت في الأسواق في ضمن خلال أشرطة مدونة من خلال الأجهزة الحديثة. بالإمكان أن تفهم أسرار كل مذهب والديانات المعلنة للهم، الديانات السخيفة والباطلة والباطنية والسرية، ذاك شيء آخر. في زماننا هذا لم يعد شيئا خافيا، قد تبين الرشد من الغي. في خضم هذا الجو الجديد، هذا الجو الحديث أعزائي، تبدو أهمية هذا البحث، حديثنا هذا اليوم حول أصل الحوارية، فن الحوار، حدود الحوار، آداب الحوار، الفرق بين الحوار الهادف والحوار المستهدف، ومتى نتكلم ونحاور ومتى نسكت ونقطع الحوار، فهو الذي قد يكون خيرا لنا في بعض الحالات. أحب أن يكون حديثي وحديث كل من يتكلم حول مفهوم ديني، أحب أن يبدأ بكتاب الله عز وجل. هنالك آيات في هذا المجال، أحب أن أفتح حديثي بهذه الآيات التي تعين لنا حدود المجادلة والحوار الهادف. بسم الله الرحمن الرحيم. جولة سريعة في آيات الجدال في القرآن الكريم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. القرآن عبر تارة بالجدال في الله، وتارة يعبر بالجدال في آيات الله: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يبدو الجدال في الله فيما يتعلق بالله عز وجل مباشرة، بأوصافه، بصفاته، بما يعود إليه جل جلاله. والمراد بآيات الله كما تعلمون تشريعات الله عز وجل، ومن أتم مصاديق الآيات آيات القرآن الكريم. هذه أيضا آيات من آيات الله عز وجل. هناك صنف من الناس يجادل في الله، وصنف من الناس يجادل في آيات الله وفي شرائع الله. القرآن الكريم يقسم المجادلين إلى أقسام، ثلاث أقسام باطلة وقسم واحد قسم حق. القسم الأول الذي يجادل من مبدأ الجهل، من مبدأ لا علم، هو لا يعلم ولكنه يجادل ويخوض فيما لا يعنيه، وسيأتي تفصيل ذلك. إذن من الناس من يجادل في الله بغير علم، منشأ الجدال هو الجهل وعدم العلم. ما بعض الأوقات الصنف الثاني الذين يتبعون كل شيطان مريد، الآن الشيطان بمعنى الشيطان المباشر إبليس أو من رباهم إبليس، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الوسوسة وإلقاء بعض الأفكار في الروع، كما أن الملك يلقي في روع المؤمن ما يصلح، كذلك الأبالسة والشياطين يلقون في روع أوليائهم الباطل. إذن الاتباع الأعمى للآباء والأجداد ولمن يحبه الإنسان، وأنتم تعلمون بأن حب الشيء يعمي ويصم. الثالث، هناك صنف هو مبتكر، إذن غير متبع بحسب الظاهر لأحد، هو صاحب مدرسة مستقلة في الحياة كماركس الذي لم يسبقه أحد إلى مدرسته، وفي نفس الوقت له علم، ليس إنسان جاهل، قد يعلم الحق عند الطرف المقابل. ولكن الصنف الثالث يصفهم القرآن الكريم بقوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. التكبر، التعالي، يريد أن يثبت رأيه لداع أو لأكثر من داعي ويجادل الآخرين. إذن تارة الجهل، وتارة الاتباع الأعمى، وتارة الكبر والتعالي على الغير بغير سلطان أتى ذلك الإنسان. هذا التقسيم العام. وهناك صنف من الناس يجادل، الذين يجادلون بهدف مقدس: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال جاء سبيلا لتمرير الحكمة في القلوب. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هناك هدف وهو الدعوة إلى الله عز وجل. هناك غرض سامي وهو تربية المجتمع، ولكن هذه التربية تارة عن طريق العمل والقدوة الحسنة، وتارة بالجدال بالتي هي أحسن. اسمعوا لهذا النص: أئمتنا عليهم السلام كم يفرحون لوجود طبقة في المجتمع، طبقة مثقفة مفكرة، تعلم ما هو مطروح في الساحة من المدارس الباطلة ويتصدون لها بكل قوة. أئمتنا عليهم السلام لم يصدر منهم هذا التعبير في حق العباد والزهاد، وإنما صدر في حق شخصية باسم الطيار. يقول الصادق عليه السلام، يقول للصادق عليه السلام: بلغني أنك كرهت مناظرة الناس، سمعت بأنك لا تحب الجدال مع الغير، فقال عليه السلام: أما مثلك فلا يكره، أنت إنسان متمكن في النقاش، أما أنت فلا يكره، من إذا طار يحسن أن يقع، وإن وقع يحسن أن يطير، يعلم كيف يدخل وكيف يخرج وكيف يحاجج الخصم، فمن كان هكذا لا نكرهه، نحن لا نغلق باب النقاش وباب المجادل. يقول الإمام عليه السلام: إذا كان الإنسان بهذا المستوى لا يريد أن يحسن إلى المذهب وإلى الدين، وإذا هو بالنقاش والمجادلة يعتمد على أدلة سخيفة فيسيء إلى دينه وإلى مذهبه أكثر مما يحسن. يقول هشام بن الحكم، وهو من أقطاب المفكرين والمثقفين في زمان الإمام الصادق عليه السلام، كان الإمام يجله إجلالا عظيما على صغر سنه. هشام بن الحكم كان شابا استقطب الساحة الشيعية في زمانه، والإمام الصادق عليه السلام مدحه مدحا بليغا. يقول: قلت للصادق عليه السلام، قال لي الصادق عليه السلام: ما فعل ابن الطيار؟ قلت: مات. قال: رحمه الله ولقاه نظرة وسرورا، فقد كان شديد الخصومة عنا أهل البيت. رحمه الله، كان شديد الخصومة عنا أهل البيت. فإذا من المفروض في خضم هذا الجو الموجود في زماننا هذا أن إخواني الساحة الشيعية الساحة الإسلامية بشكل عام أن تتحصن بالسلاح الأقوى. إنسان بإمكانه في الواقع إذا كان ملما بأصول المذهب بأصول الدين ويعلم كيف يناظر، أنا أعتقد أن في دقائق محدودة إذا واجه خصما لا يعتقد برأيه في 5 دقائق يرسي له أساس التفكير الصحيح والمدرسة الصحيحة. إذن بعد هذه المقدمة الصغيرة أنا دونت حوالي 10 قواعد سريعة جدا نقرأها هذا اليوم في الحوارية الهادفة في طريقة مناقشة الآخرين. قواعد، إذا استوعبنا هذه القواعد وراعينا هذه القواعد يرجى أن نكون كأمثال ابن الطيار وكأمثال هشام ابن الحكم والثلة التي كانت حول أئمة أهل البيت عليهم السلام. إخواني، أول قاعدة في الحوار الهادف، فيما لو كان هناك نوع من أنواع التخصص والفهم الإجمالي في موضوع الحديث، إنسان غير متخصص ليس له الحق أن يعطي رأياً في مجال هو غير متخصص. ومع الأسف نلاحظ لو أنه إنسان طبيب تدخل في الهندسة، رجل دين تدخل في الطب أو الهندسة، إنسان في الزراعة يتدخل في الفلك، الكل يستنكر ويقول هذا بحث غير علمي، أنت إنسان غير متخصص، كيف تعطي رأيك في الطب والهندسة والفلك والزراعة وأنت لا تفقه شيئا في هذا المجال أو تفقه فقها بسيطا؟ مع الأسف هذه الأيام الدين كما يقولون هي الحائط أوطأ حائط يمكن أن يركبه الإنسان هذه الأيام. صحفي يتكلم في الدين، إنسان ما عنده أي إلمام بالشريعة، إنسان لا يتقن اللغة العربية، لا يقرأ القرآن، ليس بإمكانه أن يفسر حديثا واحدا، وإذا به يصبح مفكر في الدين ويعطي رأي في الدين وكأنه هو الناطق عن الإسلام وعن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إخواني مو أسلوب علمي. علماؤنا الأبرار حتى ينقحوا مفهوما من المفاهيم كم يقلبون الكتاب، كم يقلبون السنة النبوية الشريفة. حديث الواحد لا يؤخذ به، قسموا الحديث إلى أقسام 5: الصحيح، الحسن، الموثق، الضعيف، القوي، ولكل حكمه. الخبر يورث الظن، وأنتم تعلمون هذه الآية: إن الظن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. مبدأ مقرر في أصول الدين أن الظن لا يغني عن من الحق شيئا، مدام طريق ظني لم يرد تصويب وإمضاء من الشارع المقدس هذا الطريق لا يؤخذ به. اليوم عثرت على رواية جميلة في هذا المجال، يقول الإمام صلوات الله وسلامه على الإمام الصادق عليه السلام، قال له البعض أن البعض يقول بأن الأذان، تشريع الأذان إنما جاء في المنام. أبي بن كعب رأى في المنام، أبي بن كعب الأنصاري رأى الأذان في المنام، وإذا هو أصبح أساسا للتشريع. أو تعلم ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام؟ قال: كذبوا والله، إن دين الله أعز من أن يرى في النوم. النوم أساس الدين، المنام أساس التشريع، دين الله أعز من أن يرى في النوم. النوم في هذا المجال لا يعتبر حجة أبدا. نعم مبشر، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، رأى مناما بأن يدخل مكة، النبي استبشر بهذا المنام. أما أن دين الله يؤتى من خلال المنام ويكون البرهان من خلال المنام، هذا الأمر لا يقبل أبدا. حساب الجمل، حساب أبجد هوز، البعض قد يستفيد بعض الاستفادة قوي الدين والمذهب من خلال حساب الجمل، هذا أيضا مو منطق علمي، شيء ينبغي أن يكون المنطق منطقا علميا يمكن أن يطرح أمام الآخرين. المغيبات، الجفر وما شابه ذلك، هذه الأمور إذا لم تورث اليقين لا يصلح لأن يكون أساسا لدعوة الناس إلى الطريق الحق. إذن من أراد إخواني أن يتكلم في المفاهيم الدينية عليه أن يكون متخصصا في جانب مقابل للاعتناء به في الشريعة. أطرح لكم أنا بعض الأمثلة، مفاهيم رجراجة زئبقية هلامية، الإنسان كيف يعطي رأي الدين في هذه المفاهيم بكل قاطعية وبكل وضوح إذا لم يكن متثبتا من أساسه؟ أنا اخترت لكم قائمة من المفاهيم الإسلامية التي تطرح في الأسواق هذه الأيام بلا دليل وبلا وجه وبلا حجة شرعية. مفهوم الحرية والديمقراطية، حدود الحرية، الإنسان حر أو غير حر، نظام الحكم في الإسلام كيف هذا النظام، هل يقوم على أساس الشورى أو على غير الشورى، حدود الشورى أمرهم شورى بينهم إلى أي حد يؤخذ بمبدأ الشورى، شورى من هم أهل الحل والعقد في المجتمع الإسلامي، إذا اختلف أهل الحل والعقد في موضوع ما، ما الحكم في ذلك؟ هذه المفاهيم، موضوع التقية، حرية المرأة، الانفتاح مع الغير، التعامل مع أصحاب الديانات الأخرى، مع أهل الكتاب، التعامل مع الذميين، الحرب الابتدائي في الإسلام، الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي، حدود الجهاد الابتدائي وحدود الجهاد الدفاعي، هل يجوز في زمان الغيبة أن نحارب الآخرين لأجل توسيع رقعة الدولة الإسلامية أم لا يجوز ذلك؟ التقية، مفهوم التقية، هذه المفاهيم، الإنسان، الوحدة الإسلامية بين المذاهب المختلفة. إذن مفهوم التقليد، أساس التقليد، لماذا نقلد؟ هل التقليد يجتمع مع التفكير ومع العقل؟ التوازن بين العقل والعاطفة، إلى مفاهيم كثيرة في الإسلام يحتاج إلى تخصص وإلى إحاطة. إذن أعزائي، أولاً الإنسان عندما يريد أن يتكلم في حقل إما أن يكون مجتهداً وإما أن يقرأ ما كتبه المجتهد في هذا المجال، وعندما يتكلم يقول أنا أعرض لك وجهة نظر المتخصص في هذا المجال، أنا ناقل أمين، وإذا استعصى عليك أمر إياك أن تدافع عن رأيك بلا دليل، قل أنا إنسان من عامة أتباع الدين، من عامة أتباع المذهب، هذا السؤال أنا لا أعلم جوابه، أنا لست إنسان أمثل الدين، أمهلني يوما يومين وآتيك بالجواب الصحيح. إذن القاعدة الأولى في هذا المجال أن لا نخوض فيما لسنا متخصصين فيه، خاصة في مجال الفقه، المسائل الشرعية. أنا كنت في مجلس أحد المراجع الكبار وله عدة رسائل عملية عربية وغير عربية، سئل عن مسألة شرعية فتوقف في الجواب، سئل عن رأيه هو قال راجع الرسالة العملية، هو الآن ناسي ماذا قال في رسالته العملية، إنسان غير مستحضر لما قاله قبل سنوات كثيرة. إذن أعزائي، الفقه كذلك عالم تخصصي، البعض يسأل فيجيب بلا تثبت، لا يعلم رأي المقلد ماذا، قد تقول رأيا على رأي مقلد والحال بأن الطرف المقابل يريد رأي مجتهد آخر إلى آخره من التفاصيل في هذا المجال. وكذلك في القرآن الكريم أنزلناه قرآنا عربيا، ومع ذلك من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذه نقطة أولى في هذا المجال. القانون الثاني، الأدب الثاني لأدب المجادلة، في الواقع نفي الإنية والذاتية. أكو بعض الناس يريد أن يثبت رأيه ذاته، وواقع الأمر أن الإنية والذاتية من أصعب الأمور في التكامل الإنسان، العلماء والجهلاء، الصغير والكبير، الطفل بمجرد أن تتفتح عينه على الحياة يعيش مبدأ الإنية والذاتية، يحب الشيء لنفسه، يحب أن يطرح، يحب أن يبرز، يحب أن يكون على الأفواه، يحب أن تخفق النعال خلفه كما في تعبير بعض الروايات، ملعون من خفقت النعال خلفه، أو ملعون من أحب خفق النعال، بمعنى ملعون إنسان يحب الشهرة ويحب الرئاسة. وقد قيل الآن هذا مضمون أو حديث أن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين ماذا؟ آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. إذن أعزائي، قواعد من قواعد المجادلة أن يكون الإنسان حرا في النقاش، رأى أنه منهزم، رأى أن حجة الخصم أقوى من حجته، عليه أن يعترف وبكل اعتزاز: نعم كنت على خطأ. ورأينا علماءنا الأبرار، مراجع التقليد، أساتذة الحوزة الكبار على منبر الدرس وفي حضور الآلاف أو المئات، شاب من طلبة العلم يحاججه في رواية، في سند رواية، في مدلول رواية، وإذا بي يقول الحق معك. ورأينا بعض المراجع غيروا فتاواهم على أساس المناقشات الطلابية في مجالس بحثهم، وله نماذج كثيرة، مرجع غير رأيه في مسائل كثيرة لمناقشة أحد الطلبة حول سند، حول متن، أو ما شابه ذلك. إذن القانون الثاني: نفي الإنية في الحوار وفي النقاش. ثالثا: الابتعاد عن حوار من لا يريد الحق. في بعض الناس سوفسطائيين متفلسفين، يريد أن يتكلم للكلام، يجادل للجدال، يناقش للنقاش، ما عنده ضالة منشودة، ما عنده هدف، المهم أن يتكلم، المهم أن يستهوي الآخرين، المهم أن يكون بلبل المجالس كما يقولون، يتكلم في كل ما هب ودب. هذا الإنسان مو أهل لأن يناقش، لأن إنسان غير موضوعي لا ينشد الحق. نعم، أمثال سلمان الفارسي المحمدي ينتقل من بلاد فارس إلى المدينة من مكان إلى مكان ينشد الحق، وأخيرا رأى ضالته عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحد العلماء يقال كان على اعتقاد سنوات كثيرة، إلى أن من الله عز وجل عليه وعرف الحق، اكتشف الباطل وعرف الحق، فأخذ يبكي كثيرا. قيل له: لماذا تبكي؟ أنت الآن ينبغي أن تهنأ، اكتشفت بطلان خطك في الحياة، اكتشفت بطلان أسلوبك في التعامل مع الغير. قال: أنا أبكي